بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بر الوالدين للحافظ الطرطوشي رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله.
ما زال يذكر الأثار الواردة عن السلف بر الوالدين. نعم،
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: وكان أمية بن أسكر أدرك الجاهلية والإسلام، وابنه كلاب، فاستعمل عمر ابنه كلابا على الأيلة، فاشتاق إليه فقال: لمن شيخان قد نشد كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصاب كلابا، إذا سجعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السراب. ثم أنشدها عمر فرق له وأنفذ خلف كلاب فقدم، ووصف بره بأبيه وأنه كان يحلب له، فقال له عمر: احلب لبنا، فحلب. وحضر أمية فسقاه عمر، فقال: إني لأشم رائحة يدي كلاب، فبكى عمر وقال: هذا كلاب. فضمه إليه وقال: جاهد في أبويك.
سبحان الله. يقول إيه؟ ووصف وأنه كان يحلب له، فقال عمر: احلب لبنا، فحلبه. وحضر أمية والد كلاب فسقى عمر من غير أن يعرف من أن هذا من حلب ابنه، أن هذا من حلب ابنه، ما كان يعرف هذا من حلب ابنه. فلما سقى عمر فقال: إني لأشم رائحة يدي كلاب، فبكى عمر وقال: هذا كلاب. فضمه لي وقال: جاهد في أبويك. نعم. فقال أمية:
فلا وأبيك ما بالميت وجدي، ولا شفقي عليك ولا اشتياقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي. قال ابن دريد: بساق موضع بقرب مكة. وروي أن الفقيه نصر بن أبي حافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازروني بميافارقين من أرض العراق، قال له الكازروني: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فهل استأذنتها؟ قال: لا. قال: فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها فتخرج من سخطها. قال: فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت، ثم رحلت في طلب العلم. وكان الكازروني إماما في العلم والزهد والورع، ناجب عليه كثير من طلبة العلم، وصاروا فقهاء أئمة مقتدى بهم، منهم أستاذنا محمد بن أحمد الشاشي رضوان الله عليه، وكان من تلامذته، وكان يثني عليه بالعلم والزهد. وروي أن الكناني استأذن أمه في الحج مرة فأذنت له فخرج، فأصاب ثوبه البول في البادية، فقال: إن هذا لخلل في حالي. فانصرف، فلما دق باب داره وأجابته أمه ففتحت، فرآها جالسة خلف الباب، فسألها عن جلوسها، فقالت: منذ خرجت اعتقدت ألا أبرح هذا الموضع حتى أراك.
الله أكبر. شدة اشتياق له. نعم. يعني جلست من وراء الباب، قالت: أنا منذ أن تركتني وأنا وراء الباب أجلس في هذا المقام، هذا المكان حتى تعود. نعم.
شيخنا، الإنسان يعني يأثم على مثل هذا؟
نعم.
يعني لو ترك مثلا أمه في شوق له وكذا.
نعم. لا، ما يأثم، لكن هذه مبالغة في البر. ما لم يترتب على ذلك كما قلنا فوات مصلحة في علم، في دنيا. نعم. لكن لا يصل هذا إلى حد الإثم، لا يصل هذا، لا يأثم الإنسان على ذلك. نعم.
وهذا يوسف صديق الله عليه السلام ابن يعقوب إسرائيل الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله، بكى عليه يعقوب 80 عاما حتى ذهب بصره، وكان لا يسقط من فيه ذكره حتى عيره بنوه، فقالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفطر من ذكره وحبه حتى تكون حرضا، وهو الفساد في الجسم والعقل، أو تكون من الهالكين. ولهذا قيل: الأب جلاب والأخ سلاب.
سبحان الله. الأب جلاب والأخ سلاب، الأخ يأخذ منك والأب يجلب إليك، فالأب جلاب والأخ سلاب. نعم.
وقد حكى الله تعالى مراجعة يعقوب لبنيه فقال: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أي يا حزنا، والأسف أشد الحزن والندم، وبيضت عيناه من الحزن.
يعني هذه أيضا عواطف حتى يعني في هذا المقام، سبحان الله، حفظت على الأنبياء. يعني انظروا هذا يعقوب عليه السلام، ومع ذلك الله عز وجل يذكر عن أبنائه أنهم قالوا له: قالوا تالله تفتأ تذكروا يوسف حتى تكون حارضا أو تكون مهلكين. وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. نعم.
قال مقاتل: بلغنا أن يعقوب لما اشتد حزنه على يوسف أوحى الله إليه: يا يعقوب، أتأسف على غيري؟ لآخذن عينيك ولا أرد عليك يوسف حتى تنساه.
نعم، هذا لا يثبت. نعم.
فهو كظيم، أي مكظوم ممتلئ حزنا لا يبثه، وهو الكمد، وهو أشد في البلاء. قال قتادة: يردد حزنه في جوفه، ولم يتكلم بسوء، ولم يقل إلا خيرا.
نعم، يردد حزنه في جوفه فهو كظيم، يعني حزنه في القلب، ولكن ما تكلم بما يسخط الرب سبحانه وتعالى. نعم، ولم يقل إلا خيرا.
فهؤلاء العترة المصطفون، وهم خير عترة على بسيط الأرض، وأكملهم عقلا وأقواهم صبرا، أنبياء الله ورسله، ولم يكن في الأرض مثل يعقوب في زمانه، ولم يكن في الأرض مثل يعقوب في زمانه، نبي الله وصفيه، بلغ من حزن الولد ما أثكله بصره وأعدمه صبره، وبرح بوجده وباح ببلائه، فما الظن بمن دونه؟ فوعجبا ليعقوب حيث حلت به البلية وحانت أيام القطيعة. قال له إخوة يوسف: أكله الذئب، فلم يجد ريحه على ساعة من نهار. ولما انقضت المدة وانتهت أيام المحنة وأقبلت أيام الوصلة، وجد ريحه على مسيرة 8 ليال من مصر إلى فلسطين. قال الله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. وهكذا صنع الله سبحانه، لا يسأل عما يفعل.
نعم. فتنى أن نعلق، يقول ابن إسحاق ذبيح الله، فتنى أن نعلق على هذا، فليس إسحاق هو الذبيح، وإنما هو إسماعيل عليه السلام، ولا يوجد أثر واحد على أن إسحاق هو الذبيح، يعني الذي أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، وإنما هو إسماعيل عليه السلام. وجاء ذكر إسحاق من تحريف بني إسرائيل ثم تلقاه من تلقاه عنه، وإلا فالأثار كلها على أنه إسماعيل عليه السلام. نعم.
ومن لم يذق فرقة الولد، ولم يتجرع نأي الأحباب، ولم يدري أن الولد حبة القلب وأكباد تمشي على الأرض، فليعتبر بيعقوب إسرائيل الله شيخ أنيف على أنيف على المئة، قد كبر سنه وذهب بصره أسفا وحزنا، فلما كسي خلقة الولد ارتد بصيرا.
وإنما هذه من كرامة من وآية من آيات الله عز وجل له. نعم.
وعجبا ليعقوب سيره الله في الخلق آية، متى هبت الرياح طفئ المصباح، وهذا يعقوب عليه السلام طفئ مصباحه وذهب ضوء بصره، ثم ذهبت عليه ريح القميص فارتد بصيرا. وفي معناه قيل: لا تطلبن حياة عند غيرهم، فليس يحييك إلا من توفاك. ولما ذكرت هذه النكتة لبعض إخواننا قال لي: أنا يوسف وأمي يعقوب. فقلت له: كيف ذلك؟ قال: استأذنت والدتي في الحج فأذنت لي، ثم بكت
يعني
وجدا.
أنا أقوم مقامي مقام يوسف وأمي مقام يعقوب. فقلت له: كيف ذلك؟
قال: استأذنت والدتي في الحج فأذنت لي، ثم بكت وجدا بي وشوقا إلي حتى ذهبت إحدى عينيها، فلما قدمت من الحج وجدتها.
وكما قلنا كان الحج يبقى أشهرا، يسافر واحد الشهرين والثلاثة والأربعة ويعود كذلك. نعم.
فلما قدمت من الحج وجدتها لما بها من الحزن علي والشوق وذهاب البصر، ثم رد الله عليها بصرها فعاد كما كان. قال المفسرون: ولم يؤت أحد من الأمم الاسترجاع عند المصيبة والصلاة والرحمة والهدى غير هذه الأمة،
كما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الاسترجاع. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه ثلاثة: صلوات، رحمة، هداية. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
ألا ترى أن يعقوب لما أصيب بمصيبة قال: يا أسف على يوسف ولو كانت عنده لقالها،
يعني ولو كانت عنده إن الله وإن إليه راجعون لقاله. والله أعلم، هذه تحتاج إلى ثبوت أثر بذلك وإسناد، وإلا قوله يا أسف وليس يراد به التململ ولا الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وإنما هو يعني شكاية حال إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عنه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وليس التسخط ولا. فليس هناك، إن ثبت دليل صحيح أن لا حول ولا قوة، أن قول إن الله وإنا إليه راجعون إنما يكون عند المصيبة، أن هذا من خصوصات هذه الأمة، نقول به. وإلا فالأصل مثل هذه الكلمة ونحو من مثل هذه الكلمات لا تخفى على الأنبياء ولا يحرم منها أنبياء الله ورسله. نعم.
ومن عجيب ما روي من الإسرائيليات في بر الوالدين أن رجلا من بني إسرائيل كان برا بأبيه، وبلغ من بره بأبيه أن ابتاع لؤلؤة من رجل ب50,000 وكان فيها فضيل.
طيب. فقال نعم، دعنا من هذه الإسرائيلية. نعم. وروي أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة بمعصيتهم آباءهم، فهم آخر من يدخل الجنة.
لكن المشهور الصحيح أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلهذا وقفوا زمانا ثم بعد ذلك دخلوا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ: فإن صح هذا الحديث والله أعلم بصحته فهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وروي أن الحسن ولد له غلام فقال له بعض جلسائه: بارك الله لك في هبته وزادك. فقال الحسن: الحمد لله على كل حسنة، ونسأل الله الزيادة في كل نعمة، ولا مرحبا بمن إن كنت عائلا أنصبني وإن كنت غنيا أذهلني.
نعم.
وقال
نعم.
وقال
هذا يبعد أيضا يقوله الحسن، يقول الحمد لله على كل حسنة ونسأل الله الزيادة على كل نعمة، ثم قال: ولا مرحبا بمن، يعني بولدي، ولا مرحبا بمن إن كنت عائلا أنصبني، لو أنا فقير وكذا أنصبني، أتعبني له متطلبات فأجهد نفسي لقضاء حاجته، وإن كنت غنيا أذهلني، أتغاني بالمال الذي عندي وقضيت عمري في تلبية رغباته. ف مثل هذا هل يقال عند رزق الله عز وجل الإنسان بالولد؟ فما أظنه يثبت عن الحسن هذا رحمه الله، لما قال له بعض جلسائه: لما ولد له غلام بارك الله لك في هبته وزادك، فقال: الحمد لله على كل حسنة، وأسأل الله زيادة من كل نعمة، ولا مرحبا أي هذا الغلام من إن كنت عائلا أنصبني وإن كنت غنيا أدهني. والله أعلم، يبعد هذا عن الحسن، فإن الإنسان يحمد الله عز وجل ويفرح الإنسان بمقدم الولد، ويسأل الله عز وجل أن يكون صالحا، وإلا فالولد نعمة. ولهذا فمن شكر هذه النعمة أن الإنسان يتعبد بعبوديات، منها العقيقة، ومنها التصدق بزينة شعره فضة، ومنها هذا، فرحا بقدوم هذا المولود. أما أن يقول الحسن لا مرحبا، فهذا فيه نظر. نعم نعم محقق ايه؟ اي محقق عن اي نقال ايه؟ صحيح. نعم قال الأثر الأثر لا يصح، يعني أن هذا يبعد عن خلق الحسن رحمه الله. نعم نعم.
وقال مصعب بن الزبير أدركنا مشايخنا بالمدينة يقولون المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء.
نعم.
وقال أبو بردة أتيت المدينة فأتاني ابن عمر قال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وقد كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك.
نعم.
وروي أن عثمان رضي الله عنه شكى عليا رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه فقال العباس أنا منه كأبي العاق، إن عاش عقه وإن مات فجعه.
فقال عثمان شكى عليا رضي الله عنه إلى العباس رضي الله عنه فقال العباس أنا منه كأبي العاق، إن عاش عقه وإن مات فجعه، يعني أبي الولد العاق، يعني إن عاش الابن فهو عاق لوالده وإن مات فجع لأنه أب، مات ابنه. هذه أيضا تحتاج إلى إسناد. عندك حكم عليه إسناد عندك؟ حكم على هذا الأثر؟ نعم الله أعلم أيضا بهذا. فإن علي رضي الله عنه الصحابي الجليل أفضل رجل بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، والعباس أيضا صحابي جليل، فما أظن أن العباس يشبه نفسه من علي بأبي العاق، إن عاش عقه وإن مات فجعه، ما أظنه يصح هذا. نعم.
وكان يقول العقوق ثقل من لم يثقل،
لكن ممكن أخذها كحكمة عامة كما يقال، يقال أبو العاق إن عاش ولده عقه وإن مات ولده فجعه. نعم.
وكان يقول
نعم. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. نعم.
وكان يقول العقوق ثكل من لم يثكل.
نعم.
وقال رجل لوالده يا أبا،
يعني مصاب عظيم، من لم يصب وأصيب من لم يصب بمصائب وأصيب بالعقوق من ولده فهذا هو المصاب العظيم. نعم.
وقال رجل لوالده
فمن لم يأتي إلى مصاب العقوق لكفى. طبعا يا إخوان نسأل أن يصلح أبناءنا، فإن الابن العاق مصاب كبير، لأن الابن قضية كبرى، ليس الابن جارا ولا الابن صاحبا أو صديقا تستطيع أن تتركه وتهمله وأن تقطعه ولا تتعامل معه، لكن هذا ابنك يحمل اسمك، مصابه مصابك، فكيف تصنع مع ولدك؟ إن طردت إلى أين يذهب؟ وقد يزداد سوءا، وإن أمسكته فإنه عاق ولا يستمع إلى كلامك، فتكون حائرا. من هنا قضية الأولاد هي أهم القضايا العملية التي يواجهها الأخ الصالح اليوم، فإن أبناءه قد لا يكون على ضربه، فماذا يصنع؟ نعم.
وقال رجل لوالده يا أبا إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله، ولست أزعم أن على سواء.
نعم، يعني حقك علي أعظم، لكن أنا لي حق عليك أيضا. نعم.
وقال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة ما تقول في موت الولد؟ قال ملك حادث. قال فموت الزوج، قال عرس جديد، قال فموت الأخ، قال قص الجناح، قال فموت الوالد، قال صدع في الفؤاد لا يجبر. وكان أستاذنا الباجي يقول خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودة إلى تقصير، وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق.
خير
الآباء للأبناء من لم تدعه المودة إلى التقصير،
وخير من لم تدعه المودة،
من لم تدعه المودة إلى التقصير، وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق.
نعم.
فصل في الكلام
على ولعل المعنى خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودة إلى التقصير، يعني المحبة والرحمة بالولد تدعو إلى التقصير في تربيته فتأخذه شفقة في غير محلها، وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق، يعني مهما قدمنا الأباء فنحن مقصرون، لكن إن أدى تقصيرك العقوق فهذا هو الذنب والمعصية، لكن مهما قصرت لا تصل إلى العقوق. نعم. وكلنا مقصرون لو عاينا ما الذي ينبغي علينا تجاه الأبوين، فمهما فعلنا مع الأبوين فما قمنا بحقهما، لكن أن يصل إلى العقوق لا. فلا الشفقة تحمل الأب على التقصير في تربية ولده، ولا التقصير في حق الوالدين الذي يعني تحاول أن تصل إلى الكمال ولن تصل إليه يدعوك إلى العقوق. نعم.
فصل في الكلام على الظواهر. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله تعالى الولد بشكر الوالدين وقرن شكرهما بشكره، وهذه غاية في الوصاية بهما. فإن قال قائل الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم، فإذا اعترف الولد بنعمة الوالدين وأثنى عليهما فقد خرج من عهدة الآية وإن فارقهما وضرب في الأرض. والجواب أن يوضح اشتمال الآية على المنعم،
يعني كأنه يورد هنا إشكال. الله عز وجل قال أن نشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب فإن قال قائل الشكر والاعتراف بنعمة المنعم، طيب إذا اعترف الولد بنعمة الأبوين ولكنه مع ذلك ماذا فارقهما وضرب في الأرض، أيكون بذلك قد أدى ما عليه ولا يكون عاقب بهما أو ماذا؟ هو شكر، شكر يعني اعترف، أتى بالاعتراف، لكن من جهة عملي فإنه ضرب في الأرض. فما الجواب؟
أن يوضح اشتمال الآية على المنع من فراقهما بغير رضائهما، ولا يتبين ذلك إلا بالكلام على حقيقة الشكر.
نعم، لابد أن تعرف ما هو الشكر الحقيقي. نعم.
واعلموا أن هذه اللفظة مأخوذة من قول العرب دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، وناقة شكور إذا كانت ممتلئة الضرع لبنا، والنبتة شكور إذا كانت تشترئ بيسير الماء وتصلح عليه وتنمو.
تجتزئ
بيسير الماء وتصلح عليه وتنمو.
انتبهتم يا إخوان تعريف شكور؟ انتبهوا. يقول دابة شكور، العرب تقول دابة شكور. دابة شكور متى؟ يقول إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، يعني أنت تعلفها جوال من الكزب والأشياء، العلف هذه يكلفك مثلا كام؟ 1000 جنيه، تعطيك من السمن 5، فدابة شكور، وهي التي تعطيك من السمن أعلى مما تعطيها من العلف. وبناء عليه بقى تأتي معنا كلمة شكور. طيب ناقة شكور، هذه الناقة الممتلئة الضرع لبنا. طيب نبتة شكور، هي التي تجتزئ بقليل ماذا؟ الماء، تكتفي بهذا بيسير الماء ومع ذلك تعطيك النتاج العظيم، هذه يقال نبتة شكور. نبتة شكور، دابة شكور، ناقة شكور. نعم.
وفي حديث يأجوج ومأجوج وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، يعني تمتلئ. وشكير الزرع شطؤه وهو ما يفرخ فينبت في أصوله. إذن في هذه اللفظة الزيادة على وجه مخصوص، وأما معنى اللفظة عند الأصول
هذه زيادة. يبقى إذن هذه اللفظة وهي الشكر، الشكر هذا هي إذن في هذه اللفظة الزيادة على وجه مخصوص، فيها زيادة. فيبقى نبت شكور، دب شكور، ناقة شكور، فيها الزيادة، فيها الزيادة. طيب أما معنى اللفظ عند الأصوليين،
قال وأما معنى اللفظة عند الأصوليين فقد قال علماؤنا رحمهم الله: الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع. ومنهم من قال حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه.
الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع. نعم. ومن قال حقيقة الثناء على المحسن بذكر إحسان. نعم.
ثم الشكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر بالجنان، وشكر باللسان، وشكر بالأركان. فشكر الجنان معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من أغيار وآثار فمن الله تعالى خلقا واختراعا، وهو فرض على الأعيان. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكل ما صنفه المصنفون واستنبطه المستنبطون في معنى الشكر واقع تحت هذه الكلمة، والقلب محل العرفان. وفيه يقول الله تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي.
نعم.
وأما شكر اللسان،
أي فتقوى الله عز وجل شكر نعمة المنعم، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور. يبقى إن اتقيتني فقد شكرتني. فقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ورحمتي وعفو وعطائي، واشكروا لي. نعم. وهنا قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوني فإنه شكر نعمتي. فمن اتقى الله فقد شكر، من اتقى الله فقد شكره. نعم.
وأما شكر اللسان فحقيقته الاعتراف بالنعمة بنعت الاستكانة. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، خرج على لفظ المجازات لتحقيق الأمر. وفي الحديث يقول الله تعالى: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري.
نعم. هذا ضعفه الألباني، قال في الحاشية. نعم.
ويقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي معناه أنشد: ولو كان يستغني عن الشكر ماجد لرفعة حال أو علو مكان لما أمر الرحمن بالشكر خلقه فقال: اشكروا لي أيها الثقلان.
نعم.
وأما شكر الجوارح فملازمة الطاعات ومجانبة الزلات. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فجعل العمل شكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر بالعمل، وبين به مراد الكتاب. وروي أن عثمان دعي إلى قوم ليأخذهم على ريبة، فافترقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق عثمان رضي الله عنه رقبة شكرا لله تعالى ألا يكون جرى على يديه فضيحة رجل مسلم. فإذا ثبت هذا فاعلم أن الأقسام الثلاثة تتحقق في حق الباري تعالى: معرفة القلب بأن النعمة من الله وحده، وألا نعمة على الخلق من أهل السماء والأرض إلا وبدايتها من الله تعالى، حتى يكون الشكر
كما قال سبحانه: ما بكم نعمة فمن الله، أي نعمة؟ وقال سبحانه: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
حتى يكون الشكر لله
وأعظم
تعالى.
النعم على الإطلاق يا أخواني، وهي النعمة عند الإطلاق، نعمة ماذا؟ الإسلام والسنة، هذه أعظم النعم على الإطلاق، لأنها نعمة دينية، نعمة تتعلق بمرضاة الرب سبحانه وتعالى. أما النعم الدنيوية نعم عظيمة في البدن، في الصحة، في كذا، لكنها نعم دون النعم الدنيا بكثير، بل لا مقارنة. فلأن يكون الإنسان هديا مهديا ولو مع عدم سلامة هذه الأعضاء فهو في نعمة عظيمة، لكن ماذا لو أصح الله بدنه وقوى قدرته وقوته لكنه ليس على الهداية؟ فأولئك ما قال الله عز وجل عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم، قال كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم خشب مسندة. نعم.
حتى يكون الشكر لله تعالى عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله عليك وعلى غيرك. وكذلك القسم الثاني وهو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وكذلك القسم الثالث على ما سبق. فأما القسم الدائر بين الخلائق على ما يسدي الخلائق بعضهم إلى بعض من ضروب الإحسان، فيتحقق بينهم القسمان الآخران، وهما الثناء باللسان والمكافأة بالجوارح في قضاء الحاجات، وبذل المال والجاه مجازاة على الإحسان. ولا يتحقق بينهم شكر الجنان أعني المعرفة، لأن حقيقة الشكر وروحه مجازاة من نفعك بجلب نفع أو دفع ضر أو سرور تدخله على قلبك. فأما معرفتك بأنه أحسن إليك فلا فائدة له فيه. وأما شكر الوالدين فيتحقق فيه القسمان الأخيران أيضا دون الأول، إذ لا فائدة للأبوين في معرفة الولد أنهما أبواه،
وهو الاعتراف بذلك بقلبك. هذا فقط لا يكفي بالنسبة للوالدين، لابد من إضافة ماذا؟ العمل. نعم.
لكنه فوق شكر الخلق بعضهم لبعض ودون شكر الباري تعالى، وذلك أن الشكر لله تعالى على إيجادهم واختراعهم وسائر نعم الله عليهم، وشكر الأبوين على كسب الولد، فإن الولد كسب الأبوين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل ابن آدم من كسب يده، وإن ولده من كسبه. وذلك أن الأب قذف النطفة في القرار المكين، وكسب أمه بالنكاح أو بالملك، ثم لم يزل يغذو الأم بالطعام والشراب وسائر المؤن، فيستحيل الغذاء دما فيختلط بالنطفة وتغتذي النطفة منه، وينشأ ويربو طورا بعد طور نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما، ثم ينفخ فيه الروح، وفي كل ذلك إنما يغتذي بفضل الطعام إلى أن يولد.
نعم.
فأصل الولد نطفة هي جزء من الأب، ثم نموه ونشوؤه من مال الأب.
سبحان الله، شوف اللفتة. أصل النطفة هي جزء من الأب، النطفة دي كانت كيف يا أخوان؟ ذلك أن الأب قذف النطفة في القرار المكين، نطفة مني الأب قذفها في القرار المكين، وهو محله من الرحم المستقر. ولهذا فسر بعض العلماء قول الله عز وجل: فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، هي النطفة تكون في ظهر الأب فتستقر في رحم ماذا؟ الأم. طيب. وذلك أن الأب قذف النطفة في القرار المكين، وكسب أمه بالنكاح أو بالملك، أو كسب أمه، ثم لم يزل يغذو الأم بالطعام والشراب وسائر المؤن، فيستحيل غذاء دمه، لأنه هو الذي ينفق عليه، فتحول إلى دم، فيختلط بالنطفة وتغتذي النطفة منه، وينشأ ويربو طورا بعد طور نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم ينفخ في روحه، في كل ذلك إنما يغتذي بفضل ماذا؟ الطعام إلى أن يولد. طب الطعام هذا من مال من؟ من مال الأب، فهي نطفته وتغذيته في بطن أمه إنما كان بطعام اشتراه. نعم. وهكذا من مولده إلى فصاله، نطفة هي جزء من الأب، ثم نمو ونشوء من مال الأب. نعم.
وهكذا من مولده إلى فصاله إنما يغتذي باللبن ويسير الطعام، فينبت لحمه
يسير الطعام ويسير باللبن ويسير الطعام
باللبن ويسير الطعام، فينبت لحمه وينتجز عظمه بذلك. فمن هنا صار كسبا للأب، وهو أيضا كسب للأم من هذه الوجوه، وزيادة التربية وحسن التعاهد، ثم حمله في جوفها 9 أشهر، ثم في حجرها حولين كاملين على جهد ومشقة. قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. قال ابن عباس: شدة بعد شدة.
نعم.
وقال الضحاك: ضعفا على ضعف. وقال قتاده: جهدا على جهد. فضاها من هذا الوجه ما استنبته الإنسان من زرع، وغرسه من شجر، ثم قام عليه بالماء والسماد والتربية والإصلاح والتنقية، حتى أدرك حبه حتى أدرك حبه وأينعت ثمرته فإنه أحق به.
نعم.
وإذا تقرر أن الأفعال تكون شكرا فإن من الأفعال ما هو أشد ملائمة للنعمة من غيره، ولهذا قلنا إن مواساة الفقراء أشكل بالشكر على الغنى من غيرها، لأنها من
على الغني
على الغني من غيرها لأنها من جنس النعمة.
تمام. هو يريد أن يقول بأن الأبوين لا تقتصر فقط في برهما على ماذا؟ على الاعتراف، وتقول قمت بهذا لأن هذا معنى الشكر. فهو يبين أن معنى الشكر يتعدى الاعتراف باللسان والقلب إلى ماذا؟ العمل. فلن تكون شاكرا لوالديك، أن أشكر لوالديك إلا إذا أجهدت نفسك في القيام عليهما، ليس فقط أن تعترف بلسانك، تعترف بلسانك وتتصرف بفعالك، فتبر الوالدين، تحمله ضعيفا وتطعمه جائعا وتلبسه عاريا وتحسن إليه المنطق والكلام. لا تقول والله أنا يكفيني أننا معترف بفضل الوالدين، فإن الكلام إلا يصدق الفعال ما كان شكرا. الشكر لابد تتوافق في هذه الثلاثة أمور، من اللسان ومن القلب ومن الجوارح، حينئذ تكون شاكرا لوالديك. نعم.
فصل. فإذا أردت ألا تحرمن دوام نعم الله تعالى عليك فأدم مواساة الفقراء، وتبجيل ذوي الضعة والخمول والتواضع لهم أشكل بالشكر على نعمة الله تعالى عليك في رفع قدرك والتنويه باسمك، وكذلك تمريض المرضى وتولي خدمتهم وتلطيف أغذيتهم وأدويتهم أشكل بالشكر على العافية من سائر الطاعات، وعلى هذا التمثال يجري الأمر فيما سوى ذلك.
نعم.
وإذا كان كذلك فخذ الآن فيما أسدى الأبوان إليك. أما أولا فكان السبب في وجودك، ثم من حين استقرار النطفة في قرارها إلى أن تولد، فإنما الحديث كله إياك حذرا على النطفة، فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها في القرار ويغذوها في النشوء، وتترك الشهوات اللذيذة والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة، ويترك
ولهذا الرضاع المؤثر مكان دون الحولين، الحولين فما دون هذا المؤثر، لأنه ينبت به اللحم وينشز به العظم، مؤثر في التحريم. نعم.
ويترك الأمهات ممارسة الأشغال والتردد في قضاء الأوطار والمشي في الطرقات وحمل الأثقال إشفاقا على النطفة.
تمام. شوف سبحان الله، شوف من حرصي عليك وأنت نطفة، نامي على ظهرك، الطبيبة تقول نامي على ظهرك 3 أشهر ما تتحركين، حفاظا على ماذا؟ على النطفة هذه الموضوعة. نعم.
وهكذا من يوم تولد إلى أن تستقل لا يحمل للمنزل من الطعام إلا ما يلائم المولود.
نعم. هاتوا كذا، هذا الذي يلائم الحمل، حافظوا على الحمل، هذا قبل أن تأتي. نعم.
وإن كان غير محبوب عند الأبوين.
نعم. كلي كذا فإنه أنفع لماذا؟ للحمل، حتى ولا كانت تشتهيه، فتراها تأكل كذا ليرفع الحديد ويرفع نسبة كذا، وتأكل كذا لعلاج الأنيميا، وتأكل كذا لعلاج كذا وهكذا. فالعناية بالتغذية هذه مهمة جدا. نعم.
فيتركان محبوبهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد.
الله أكبر. الله. هذا حاصل يا أخوان، هذا حاصل. ولهذا متى تعرف فضل الأبوين عليك؟ إذا صار لك ولد. مهما تكلمت في بر الوالدين ومهما خطبت ومهما هذا شيء، ولكن تدرك حقيقة الصورة فعلا إن صار لك ولد. فإذا أردت أن تعرف من أنت عند أبويك فانظر إلى أولادك، من هم عندك، كيف أنك لا تتحمل على أولادك شيئا، كذلك كان الأبوان. تنظر الأم الآن التي في بطنها الحمل، تنظر إلى التعب والنصب وما تتعرض له، حينئذ تعرف ماذا كانت عند أمها وما الذي ينبغي أن تعامل به أمها. لكن للأسف الشديد يا إخوان اللي ما ينتفع ما ينتفع. وماذا عسى أن تصنع العبرة والموعظة والأقيسة هذه عند قلوب سبحان الله لا تنتفع. يعني البنت مع ذلك ماذا تقسو على أمها وقد تعق أمها. نعم.
ثم ينتصبان لتربيتك وجلب المنافع إليك ودفع المضار عنك ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام.
فعلا يعني تكون فترة الحمل كلها انشغال بماذا؟ بالمولود. تأكل إيه؟ تشرب إيه؟ تعمل إيه؟ تنام حتى لا يتسبب هذا العمل في الإجهاض. تتغير نظام الحياة. بعد ذلك يشترون شيء أشياء للمولود. طب إذا جاء المولود طب نفعل مع المولود كل شيء. المولود المولود المولود. وإذا شرف المولود انتقلنا إلى عمل آخر مع المولود. كل هذا من أجلك أنت. كنت أنت يوما ما هكذا. انظر إلى أمي، انظر إلى زوجتك ماذا تصنع مع أولادك. تقوم من الليل تهجر فراشها وتقوم لتهيئة ولدها ومرعاة مصلحته، تبدل له ثيابه، تنظف له فراشه، تعد له رضعته إن كان لا يرضع رضاعا طبيعيا أو إذا رضع رضعا طبيعيا تستيقظ له وتهتم به وتعنى به. أنت هكذا كنت عند أمك، واليوم تستكثر عليها شيئا من برك سبحان الله. نعم.
ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام وعقرتك الحشرات فلا يزالان يطلبان رضاك حتى يبدو تمييزك، إلى أن بكيت أو حزنت خدعاك عن البكاء وصرفاك عن الحزن وسلياك عن كل ما يصيبك بما في ميسورهما. ولقد بلغ من أمرهما في تطيب نفسك وإقرار عينك ودفع ما يضيق به صدرك مبلغا لا تجازيهما عليه أبدا، وكيف لا، وقد كسيا لك لعبة يطيب بها عيشك وتلهيك عما يضيق به صدرك. فلما ترعرع
فأنت أحلام كلها مع اللعبة. ينشرح صدرك أو يضيق صدرك. يضيق صدرك إن كسرت أو لم تجلب، وتسعد إن جاء لك بها. فيا سعادتك إن جاء لك بلعبة. هي حياتك، لأن حياة كل إنسان بحسب عمره الزمني، عمره الزمني. نعم. تعرفين الواحد في كل نام وهو يحتضن حذاءه، ها يجي أبوه يأتي بحذاء يحتضنه وهو نائم. يمكن أيام هذه ما عادش فيها، لكن كان قبل لا، يأتيك الثياب يكون تحت الوسادة. أستاذ إبراهيم ممكن، أستاذ إبراهيم نعم، جيل الأستاذ إبراهيم إنما جيلكم أنتم الكوتشيات وكذا وحذاء وكم نوع من الثياب وكم نوع من الألعاب أو كذا. لكن لا، جل ألعابنا كانت من صناعتنا. الواحد يصنع اللعبة من الطين، الطين يشكله كيف ما شاء، طارة يشكله حصانا، طارة يشكله جرارا، وطارة يشكله سيارة، وطارة يشكله كذا. طيب هذا بالنسبة لإيه؟ هذه الألعاب التي تشتري الآن كنا نصنعها بأيدين. طيب نأتي بقى للطائرات والأشياء بقى بالرموت. طائرات إيه؟ إنما هي ورق، تصنع من ورق. طبعا طائرة في الجو الورق دي ده شيء متقدم، لكن هناك أشياء أقل من ذلك. فكان تسعد نفسك بنفسك وتشتري شيء كذا. فإذا اشتروا لك كرة فهذا طبعا يعني حلم عظيم جدا، ولا كنا نصنع الكرة أيضا. الشراب هذا إذا قدم، الشراب الفريج تحوله إلى، تأتي ببلونة وتضع عليها الخيط وتجعلها في الشراب هذا. وطبعا الكرة تختلف في نوعها. المهم كانت حياتك هي المرحلة التي تعيشها، حياتك هي المرحلة التي إيه؟ التي تعيشها. وهما يجلبان لك ما فيه سعادتك أيا كانت مرحلتك. نعم.
فلما ترعرع جسمك واشتد أمرك وبلغت سن الرجاء والأمل جازيت بالإحسان إساءة.
الله أكبر الله أكبر. نعم. سبحان الله سبحان الله. يا أخي هذه مروءة. يعني ما أخسك حينما تعيش كل هذه المراحل في أحضان أبوين، ثم بعد ذلك إذا احتاجت الأم إليك حينما تكبر تلتفت إلى ابنك وتلتفت إلى زوجتك ولا تلتفت إلى أمك. يا ولد نعم ودي جدتك هذه قطعة لحم هذه ولا شوية شيء فضي يعني القون من طعام أو لا، هذا ليس يعني البر، إنما هي أولا ما يبقى لي أنا، لكن اللي يبقى لأمي، لا اللي يبقى لي، لكن أساس يا أمي أساس أبي. نعم.
وبلغت سن الرجاء والأمل جازيت بالإحسان إثاء.
يعني ربما يعني سبحان الله معروفة الأم يا أخواني، كان مثلا لما توزع لحمة توزع شيء الأم إما أنها ما تأخذ شيئا ما يبقى لها شيء، أو إيه يا أخواني جناح ما أدري، شوف أشياء عجيب يا أخواني والله البركة. الواحد بيعيد توزيع الدجاجة، أنا لسه بقول لأولادي يعني من أيام دجاجة الآن يا أخواني خلاص، أنت الآن صار الربع ده إيه حق، يعني لو نقصت عنه تطالب الولد الصغير ربع، يعني ربع يعني الأربع الدجاجة أربعة، ده عندك ستة يبقى دجاجة ونصف، لا 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 دجاجة دي يعني عائلة يا أخوان. والتقسيم التقسيم يعني لما يكون على ثمانية يبقى بركة، البركة في حاجة اسمها صدر، ربع صدر وربع فخذ، لا 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 إنما هذا يقسم دي بعد دبوسة ده والتانية كذا، واللي ياخد جناح واللي ياخد رجول الدجاجة طبعا دي لا يلتفت إليها. يا سلام الرجل هذه الرجول، وبعدين الأمعاء تنظف وتلف على الرجل، دي بقى ده كوم واحد بقى ده البطة، خصوصا إذا كان في البطة ولا الوزة هذه لا هذا يعني نصيب كبير. تسمعون عن هذه الأشياء يا شباب؟ تسمعون أنتم عن هذه الأشياء؟ يا من فيكم من هو مولود بعد الألفين واللي بعد الألفين تسمعون هذه الأشياء؟ والأم يا أخواني فأين هي؟ والله يا أخواني قد لا يبقى لها شيء أو يبقى لها النذر يسير، هي تشبع أكثر منك لكن بما بشبعك أنت، بشبعك أنت وكنت تدخر لك الشيء، تعود من المدرسة تدخر لك الشيء، خذ هذه البيضة كذا روح يلا اسلقها وكلها أنت البيضة هذه وكذا وكذا. سبحان الله بعد ذلك بعد ما تكبر وتصبح صاحب أسرة ومال تنسى كل هذا، تنسى كل هذا. سبحان الله فكرت أنت عائد من خارج المنزل وتجيب مثلا لها شيء قطعة بسبوسة ولا قطعة مثلا كذا تأخذ هذه يا أمي تختص، لأن الاختصاص نوع لذة، يعني بخلاف ما تأتي مثلا أسرة كلها وهي من ضمنهم تأكل، لا خصة بالشيء ولو كان قليلا، لأن كونك تخص الأم بهذا الشيء هذا مصدر متعة بالنسبة لها، ليس في قدر الشيء لكن في قدره في قدرك في قدرها عندك معروف كده. هذه أخواني أمور نراعيها، وأنا أنشد كل من له أب وأم والله ستندم مهما كنت بارا، فحاول أن تجعل ماذا يعني العلامة على أقصى الأنبير، شوف لا تقصر لا تقصر، أبوك الآن بين يديك سوف يأتي يوم تقول ليتني أراه في المنام، أمك الآن بين يديك سوف يأتي يوم تقول ليتني أراه في المنام، ليتني أراه في المنام وهي بين يديك تتذوق طعمتك وتستأنس بيدك إن وضعت يدك عليها. فلا تقصر لا تقصر لا تقصر ستندم، المحسن بيندم كيف بالمقصر. نعم ألا يكون قد ازداد إحسانا. نعم.
وبلغت سن الرجاء والأمل جازيت بالإحسان إساءة وبالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وفظاظة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا. فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ومنعت ما أمر الله به أن يبذل، وكم ليلة باتا ساهرين لسهرك باكيين لبكائك متململين لألمك طاويين إذا لم تأكل مهمومين إذا لم تفرح.
الله أكبر الله أكبر.
فكان جزاؤهما منك أن أبكيت عيونهما وأسهرت ليلهما وضيقت صدورهما وبلبلت قلوبهما، إن قال لك أقبل أدبرت وإن قال لك أدبر أقبلت، وإن قال نعم قلت لا وإن قال لا قلت نعم.
الله أكبر الله أكبر.
نعم. ك كأنك موكل بخلافها بخلافهما ومنتصب لعقوقهما، فقابلت كل نعمة أفاضها عليك وعارفة
كل نعمة أفاضاها عليك وعارفة أسدياها إليك، معروفا بضدها من الشر وخلافها من الضر، فوا عجبا لهذا الميزان الناقص والجزاء الفاضح. وأقل ما كان يجب لهما عليك إذ عجزت عن الشكر المبر على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة. يعني هذا أقل ما كان يجب عليك إذ عجزت عن شكر المبر على الصنيعة، يعني الزائد على معروفهما إليك، لكن لا أقل من بذل المكافأة المقاومة للصنيعة. وهما قد ربياك 15 حولا في حجورهما تفيض نجاستك عليهما فيغسلان بولك وراح حاضتك بأيديهما ويميطان عنك الأذى والمكروه جهدهما طيبة بذلك نفوسهما، فكان يجب من هذا مكافأتهما. ترى المرأة قبل الزواج ممكن تأتي امرأة أو فتاة قبل الزواج ما كانت تقبل مثل يعني منظر العذراء ومنظر كذا، ربما ما تقبل هذا أبدا، فلما صار لها الولد سبحان الله طوع الله طبيعتها. فلهذا لا تستنكف ولا تتأذى ولا غير ذلك، بل ربما الطعمة تكون في فمك فتلقيها فتأخذها وتأكلها، أليس كذلك؟ هذا معنى ما تعرفه، تعرفه أنت علاء؟ تعرفه الآن؟ ما تعرفه؟ تعرف متى تعرفه؟ لما يكون لك ابن أو لك بنت فتأخذ من فمها وتأكل، لكن الآن ولو غيرك ولو غير ولدك ما يمكن ما يمكن، لكن من ولدك تأخذ ضعف فمك. هكذا كنت هكذا كنت. ليه يا أخواني؟ لأنكما واحد. هل تأنف من نفسك طعمة في فمك تأنف منها؟ فكذلك ولدك هو نفسك. فإذا بلغ عندك الكبر أحدهما وكلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست أخلاقهما، يعني ضاقت نفوسهما، معروف مع كبر السن، ورجع في معظم شأنها إلى حال الضعف والطفولية المضاهية لحال الصغر، أن تقوم عليهما بالتربية والملاطفة رد الجميل ولو مسحت العذرة، رد الجميل ولو التقطت اللقمة، رد الجميل ولو سهرت ليلك فكم سهرا، رد الجميل ولو حملتهما على كتفيك فكم حملا، رد الجميل فأضحك فكم أضحكاك، رد الجميل فتألم فكم تألما، رد الجميل فأنفق فكم أنفقا، رد الجميل يا رجل رد الجميل، أولما استوى قوامك واشتد عودك وصار لك مال ونفقة نظرت أولادك ما أخسك وما أكفرك بنعمتهما. والله إخواني الأبوان أولا في معاملة الخلق، مثل عندنا التوحيد أولا كذلك إخواني في معاملة الخلق الأبوان أولا، الأبوان أولا. فتتولى منهما ما توليا منك من لزوم خدمتهما وغسل رحاضتهما وإماطة الأذى عنهما وتلطيف الغذاء لهما 15 حولا في الكبر. سبحان الله، كما ربياك 15 حولا في الصغر، تقريبا المدة متقاربة يا أخوان، ها من 70 كده للخمسة وثمانين أو 65 للثمانين، ها إذا كبر الوالدين كنت يا الفترة الأولى رد 15 ب 15، ده لو كنت تكافئ الصنعة بمثلها. إنما يبغي عليك أن تكون حياتك كلها لهما، ليس 15 عاما، لكن أكد ما يكون إذا بلغ أحدهما الكبر. هذا أكد. تبهتم يا إخوان المقارنة من 15؟ والله خلقكم من ضعف 15، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فكنت في ضعفك في كنف أبويك، واعلم أن أبويك إذا كبرا وصار ضعيفين فينبغي أن يكون في كنفك. الله أكبر. ثم لو فعلت هكذا كنت مكافئا لا شاكرا. 15 ب15، كنت مكافئا لا شاكرا، بل والله ولا مكافئ. مكافئ من وجه 15 ب15، لكنهما كان يقومان عليك يرجوان حياتك ويؤملان في مستقبلك، وإنما أنت تقوم بذلك تنتظر متى الموت. متى الموت؟ تنتظر موتهما، وكان ينتظران حياتك ويقول إن شاء الله يا دكتور. ساعات الأبوان كان يقول كده من الصغر، يا دكتور محمد، يا دكتور إبراهيم، يا دكتور علي، وأنت في الابتدائي يؤملانك ماذا؟ بل لا تكون مكافئا أيضا، لأنهما ربياك طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك، يردان حياتك ويؤملان مسرتك، وأنت بخدمتهما بريم، وبالقيام عليهما متأفف، تريد موتهما وتبتغي استعجال الراحة منهما، كأنك سيد وهما عبيد. وكيف لا؟ والله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، بل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي سل الله لهما الآخرة. نعم.
وروي أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي كبرت حتى صرت أغسل ذلك منها، فهل جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. نقلته على المعنى. ولله ضر علي بن الحسين حين قال لولده إن الله تعالى لم يرضك لي فأوصاك بي ورضيني لك فحذرني منك، يعني قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله، فبكى الشيخ وقال أي عيال لي يا رسول الله؟
يعني كان لم يرضك لي أو شيء، إن الله تعالى يرضك لي فأوصاني بك ورضيني لك فحذرني منك، يعني كأن الله عز وجل كان في جانب الأب، فلهذا كانت الوصية من الله لك بي، أما مني لك فقد حذرني منك، فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. نعم.
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله، فبكى الشيخ وقال أي عيال لي يا رسول الله؟ والله ما هن إلا أمه وأختاه.
قال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله، إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله، فبكى الشيخ وقال أي عيال لي يا رسول الله؟ والله ما هن إلا أمه وأختاه. الله أكبر. نعم.
وأنشد يقول غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تهمل، تخاف الرضا نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمله جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل.
الله أكبر. لم ترع حقي والدا فرع حقي جارا. نعم.
فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابنه أنت ومالك لأبيك.
نعم.
فإن قال قائل فما حد الشكر والبر الذي يكون بفعله شاكرا بارا وبتركه عاقا قاطعا؟ فالجواب أن نبين أولا معنى العقوق، ثم ننعطف على تقاسيم الشكر لنبين هل الخروج من أحدهما دخول في الآخر أم لا.
نعم.
فصل في بيان معنى العقوق. فالأصل في العقوق الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج الشعر الذي يخرج به الولد من بطن أمه وهو عليه عقيقة، لأنها إن كانت على أنثى حلقت، وإن كانت على بهيمة انتسلتها. وقيل منه للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقومها ولا يتحقق القطع والشق إلا على وصل، فكان ما بين الولد والأبوين أقوى حبل وأوكد وصل
فخص قاطعه
بأقبح لقب.
نعم.
فإذا كان كذلك فكل ما أمر الله به الولد من الصلة أخل به كان عاقا غير أن
إذا كان كذلك فكل ما أمر الله به الولد من الصلة أخل به كان عاقا، يعني ما من أخل بما يجب وصله إلى الأبي يكون قاطعا. فأصل العقوق من الشق والقطع وغير ذلك، ولهذا سميت العقيقة بعقيقة لأنها ذبيحة تذبح ويقطع حلقومها. نعم. ما أدري هو يرجع إلى لغة ويرجع أي أنثى. نعم. لكن الأنثى بالنسبة في العقيقة لا يحلق شعرها على الصحيح، لا يحلق شعرها على الصحيح، لم يحلق شعر الغلام. نعم. لا نقول ورد في حديث في الموطأ لكنه ضعيف، لكن احنا كنا نقول بقى يمكن بعد ولادتك بقليل كده، بعد ولادتك بقليل انت ما سمعتش قبل، يمكن يكون كان عندك مثلا 6 سنين ولا 5 سنين، كنا نقول بالتساوي بين الولد والبنت بناء على الحديث في الموطأ، لكن ظهر ضعفه يعني ضعف. لا كورونا هذا قديم اول، لكن يمكن انما اللي هو الحديث لكن كنا ضعيف في هذا. نعم. ان الحلق خاص بالابن ولا كنا الابن والبنت. ايوه كنا تحلقها ده امتى؟ كم عمرها؟ نعم. لكن الحديث فيه ضعف.
لا يدخل شيخنا في جملة أهمية عنه الأذى؟
لا يخص الولد. نعم. هو قول لكن أقوى منه أنه لا يشترك، ويكون الولد حلق الولد ذكر والبنت ليس عليها حلق. نعم. في ايه؟ كيف؟
ابو نهشل قال وقال ابو نهشل في وفاية الاعيان لابن خلكان قال وقال ابو نهشل كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتبرز كفا كأنها طلعة كأنها طلعة في ذراع كأنها جمارة، فلا تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصصتني بها، فزوجتها وصرت أجلس معي وصرت أجلس معي على المائدة ابنا لي، فيبرز كفا كأنها كرنافة في ذراع كأنه كربة، فوالله ما إن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها.
نعم، يعني أهلا في فضيلة البنت على الولد. نعم نعم. نعم. لا شك البنت، لا شك البنت، نعم عندها من الرحم ما عندها، نعم هذا في الأصل، وإلا قد يقع خلاف ذلك، لكن معروف أن البنت ألين وأطيب وأرحم وأقرب. نعم.
قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: فإذا كان كذلك فكل ما أمر الله به الولد من الصلة أخل به كان عاقا، غير أن أولا منه ما يكون فرضا فيكون تركه عقوقا حراما يحرم الجنة على فاعله، على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثانيا ومنه ما يكون ندبا فيكون قاطعه عاقا عقوقا مكروها لا يدخل في الوعيد بالنار أنجانا الله تعالى آمين، كما يكون كفرا دون كفر. قال أبو طالب في كتاب قوت القلوب وتفسير العقوق جملة: أن يقسم عليه في حق فلا يبر قسمهما، وأن يسأله عن فاقة فلا يعطيهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوع فيشبع ولا يطعم ولا يطعمهما، وأن يسباه فيضربهما.
هذا شر العقوق. نعم.
وقال الحسن: انتهت القطيعة إلى أن يجاب الرجل أباه عند السلاطين، يعني يخاصمه.
نعم.
وقال الحكيم: رأس العقوق مكاتمة الأدنيين.
الأدنيين.
مكاتمة الأدنيين، وأفضل البر الرحمة، ورأس العقل الإصابة بالظن.
نعم.
وأما الشكر فله طرفان أدنى وأعلى، فالأدنى محدود بأن يكون الولد بتركه عاقا عقوقا محرما، وأما الأعلى فلا غاية له ولا يكون الولد بتركه عاقا، فنقول قد انتهى العقوق إلى الأذية وانتهى البر إلى طاعتهما في غير معصية. وإنما يبين الواجب في ذلك من غيره بضرب الأمثلة، فلو أن الولد أحضر في بيته مثلا طعاما مستلذا يشتهيه وأبوه غائب فأرسل الولد خلف أبيه كان بارا شاكرا.
نعم.
ولو أرسل خلفه دابته كان في الشكر منه أدخل، ولو ذهب خلفه بنفسه كان في البر أجزل.
نعم.
فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه فقد بره وشكره، فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه،
فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه على يد والده، يعني يعني قال يا ولد مثلا صب على كذا، فقد بر شكر، وإن تناول بنفسه طرح الماء على يديه كان أبر وأشكر. نعم.
يعني يكون الغلام شيخنا مفعول به، يعني فإن أمر هو الغلام، يعني الابن أمر الغلام، أي غلام
الابن،
الابن أمر غلامه بطرح الماء على
يديه. أيوه نعم. فإن أمر الغلام يعني هو الابن أمر الغلام طرح الماء على يديه فقد بر شكر، وإن تناول بنفسه طرح الماء على يديه فكان أبر وأشكر. نعم.
فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه فقد بره وشكره، وإن تناول بنفسه طرح الماء على يديه كان أبر وأشكر، وإن أهمل الولد جميع ذلك ولم يفعله لم يكن عاقا، وإن كان تاركا برا وشكرا،
يعني ترك الوالد يستعمل الماء بنفسه فليكون عاقا لكن يكون ترك إيه برا وشكرا. فلو كان الأب،
فلو كان الأب خلف الجدار وقد ينشق روائح الطعام، وقد ينشق روائح الطعام وعرف مكانه واستشرف لأكله وتشوف لإذنه، والابن يعلم ذلك كله، فلم يطعمه إياه حتى فات الطعام وأكل كان هاهنا عاقا.
نعم. حرمه من طعام يشتهي. نعم.
فصل في الكلام على آية التأفيف. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يقول
يعني مثلا مثل الآن البر اللي هو مثلا يعني بر وشكر وكذا وأمر زائد، فمثلا تكون مع مثلا الوالدة فتقوم أنت بتقسيم مثلا لحم أو تفتيته كذا كذا ثم تطعمه بالملعقة وكذا، هذا شيء من البر وزائد ولا يجب عليك، وأن تقدم لها الطعام وكذا هذا شيء أقل، لكن أن تحرم من الطعام وتحتاج إليه فهذا العقوق. لكن أنت البر أن تقدم الطعام بر وأن تطعمها بيديك هذا أعلى وهذا من الشكر الزائد. نعم هذا أبر وأشكر.
فصل في الكلام على آية التأفيف، قوله وبالوالدين إحسانا يقول وأمرنا بالوالدين إحسانا، جاء في التفسير برا بهما وعطفا عليهما، وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان أي باستقامة وسلوك الطريق الذي درج عليه السابقون، وهذه الكلمة تقع على كل فعلة تستحسنها العقول وتستلذها الطباع من قول وفعل ومأكول ومشروب ومبصر ومسموع إلى غير ذلك. وقد سمى الله تعالى بها الجنة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
كلمة الإحسان نعم
يعني
كلمة
الجنة
نعم، والزيادة هي النظر إلى وجه الله نعم.
وقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الحسنة الثانية الجنة، وحسبك أن الله تعالى سمى أسماءه الحسنى.
نعم شوف اللفتة الجميلة في معاني الإحسان. نعم العالم عالم، يعني مهما تكون المعلومة بالنسبة لك ظاهرة إلا أن العالم يضع ماذا كما يقال بصمات رسوخه. نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالثانية هي الجنة. طب والأولى الطريق إلى الجنة، كل طاعة كل ما يؤدي إلى مرضاة الله من ولد بار من زوجة صالحة، وأيضا قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة، وسمى الله أسماء ماذا الحسنى. نعم
فيا من أبكى أبويه وأحزنهما وأسهر ليلهما وحملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشة البعاد، هل أحسنت إليهما وأجملت في معاملتهما صغيرا يبكيان عليك، صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وحذرا، وكبيرا يبكيان منك خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم.
الله أكبر الله أكبر. صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وحذرا، وكبيرا يبكيان منك خوفا وفرقا، لأنك تعقهما، وكان ينبغي أن تكون صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وكبيرا يفرحان ويسعدان ويبتسمان، ارجع إليهما فاضحكهما كما أحزنتهما. نعم
فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاء قلت أسيح في الأرض أطلب كذا وكذا، ففارقتهما على رغمهما باكيين، وتركتهما في وكرهما محزونين، فأسكلتهما أحب طلعة على وجه الأرض إليهما، فإن غاب شخصك عن عيونهما لم يغب خيالك عن قلوبهما، ولئن ذهب حديثك عن أسماعهما لم يسقط ذكرك من عن أفواههما، ولطالما بكيا وحزنا.
لو علم الأبوان ما في العلم من فضل لما حارب علما، وإنما دفع إلى ماذا إلى حلق العلم، ولو عرف السلطان ما في العلم لدفع الأمة إلى التعلم، ولو عرف الجار ما في العلم لخدم جاره العالم وطالب العلم، ولو عرفت الحيوانات والكائنات كلها ما في العلم لأززت إلى ذلك، لأن ما عرفنا كل هذه الحقوق إلا بالعلم. لن نصر إرهابيين ولا مفجرين بقوة سلطان ولا بقوة قانون ولا بخوف سلاح، وإنما بالعلم الذي عرفنا حق السلطان وإنجار، ولن نصر بارين بالأباء ولو فعل ما فعل خوفا من حرمان ميراث أو من ضرب، وإنما بالعلم الذي عرفنا حقهما. ولو عرف الجار كيف أستر عليه فلا أنظر إلى عورته، بل له حق علي عظيم. ولو عرفت الحيوانات أننا ندرس وجوب النفقة عليها وعدم إيذائها وعدم تحميلها فوق طاقتها. لو عرف الكائنات كلها ما في العلم لدفعت إليه ولا بذلت مهج النفوس من أجل تحصيله. متى يبرك الابن إن كان طالب علم عرف هذا من قبل النصوص؟ ولهذا أحيانا الوالد يحاول يقنع الابن بالأمور الاجتماعية، يا ابن أنت مش عامل زي ابن فلان، يا ابن مش عارف إيه، كل هذا ولا كل هذا ولا زي إيه يا أخوان المدخن، يا أخي صحتك، ده أنت كذا كذا كذا، أنت ما تعرفش ده نسبة الوفيات في العالم كله ما أدري كذا كذا أكثر من الحرب العالمية والأولى والثانية والثالثة والخامسة لو قام. هو يعتقد أن كله سيموت إلا أنا، أنا لن أموت بالتدخين. فلو قلت له نسبة العالم لو 8 مليار، لو 8 مليار غيموتوا من التدخين إلا خمسة ولا كذا من خمسة، لكن يوم أن يعرف أن التدخين حرام انتهت، عظم شعائر الله. تقول للولد يا ابني ما تعكسش بنات الناس، يا ابني لك اخوات، يا ابني لك كذا، ولا يلقي. لكن اذا وقر في قلبه كل من غض من ابصارهم واحفظوا فروجهم امتنع. اذا كل هذا رجع للعلم، فما عرفنا حق ربنا وحق نبينا وحق الخلق علينا الا بالعلم. حتى الكافر تعامله بضوابط. احنا بجوارنا نصارى، شوفوا شايفين الاخوة والدروس، وهم امن ما يكون من جهتنا. والله احدهم من جيراننا يقول لي مرة، يعني انت منذ جئت الحي هنا وكذا، يقول يعني الناس يقولون يعني الشيخ شام كذا وأنت يعني كبير، والله أنت كبيرنا جميعا أيا كان، سبحان الله، لأنه ما أتاه أذى منا الحمد لله. ولأنك تدرس هذا، فلو عرف الناس كلهم حتى كافرهم ما في العلم هذا سبحان الله. تخيل لما السائح يعرف إن أنت مع فساده هو في الناس أنه معصوم الدم بالنسبة لك، يأمنك، يركب معك السيارة وهو آمن، ولكن من هياخد؟ لا، لأن هذا دخل البلد بأمان، يبقى نفسه وماله معصومان بأي قانون؟ ده أبا قانون إيه؟ قانون هياخده وياخده في الصحراء حيث لا يراه القانون، ويدفنه، ياخد فلوسه ويدفنه ويفحر له ويغيبه. رآه القانون؟ ما رآه القانون. لكن يخاف الله فيراه الله، أخذه في الصحراء يراه الله، على قمة جبل يراه الله. الحاكم قد لا يعامله ولده وزوجه مثلما تعامله. بقى عند الزوجة إن لا يجوز ذكر مثال حاكمها، دي اسمه زوج، محمد ولا إبراهيم ولا علي. عند ابنه قد يشكوه، قد يتكلم فيه. نعم، الله المستعان.
ولطالما بكي وحزن إن تأخرت عن حين الرواح والمساء، فكيف إذا أغلق بابهما دونك وأبصر خلو مكانك ففقد أنسك ولم يجد رائحتك، فكان ملاذهما
سح الدموع
وملجأهما الاستكانة والخضوع، فصار العين أثرا وعاد الولد خبرا. فكل غريب ولدهما، وكل ميت هو لهما، فكان كما قلته يتباكيان ويشكوان جواهما بمدامع تنهل من برحائه، يتجاوبان إذا الرياح تنوحت على الرياح هببن من تلقائه. كيفما توجه نظر آثارك
وحذرك
كيفما توجه نظر آثارك وحيثما تلفت أبصر مواضع أخبارك، فهنالك تسكب العبرات وتتضاعف الحسرات. وسل عن حديثهما إذا لقي إخوانك وأبصر أقرانك ولم يرى وسطهم مكانك، فهنالك تسيل النفوس وتذوب القلوب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومما قلته في هذا المعنى، لو كان يدري الابن أي غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبنيه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرث لأم سل من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولا بدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قال ابن عباس: هي كلمة كراهة. وقال مقاتل: الكلام الرديء الغليظ. وقال أبو عبيدة: أصل الأف والتف الوسخ الذي يفتل من على الأصابع. وقيل: الأف وسخ المغابن، والتف وسخ الأصابع. وقيل: الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار. وقيل: الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير.
يعني إذن كلها تجتمع حوله، حول الأذى الحقير، الشيء القليل. نعم.
ويقال: نهى الولد أن يقول لهما أف إذا شم منهما رائحة كريهة، فالنهي عما فوق ذلك أعظم. وقيل: لا تعبه لا تعب.
سبحان الله، يعني وصل إلى هذا. نهى الولد أن يقول لهما أف إذا شم منهما رائحة كريهة، فالنهي عما فوق ذلك أعظم. نعم.
وقيل: لا تعبهما بما تحت الظفر،
يعني بأقل شيء. نعم.
وقيل: لا تقل لهما ما يكون منه أدنى تبرم. ويقال: كل ما يضجر منه ويستثقل أف له. وفي الحديث: فألقى ثوبه على أنفه وقال أف أف، معناه الاستقبال لما شم. وقيل معنى أف الاحتقار والاستقلال، أخذ من الأفف وهو القليل. وقال مجاهد: إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان وما يخريان فلا تستقذرهما ولا تقل لهما أف، وأمط عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا ولا يتأففان.
نعم.
فأخذ الله تعالى على الولد ألا يؤذيهما بأقل القليل، وكان ما فوقه من الأذى أدخل في التحريم. فإن أبكيتهما أو أغضبتهما أو أحزنتهما أو منعتهما الاستمتاع بالنظر إليك فقد آذيتهما. وكذلك إذا نظرت إليهما شزرا أو وليتهما ظهرا على وجه يفهمان منه الأذية فقد خالفت قول الله تعالى: ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما بكلام. فاقتضى هذا ألا تنفض يديك في وجوههما تبرما. وقل لهما قولا كريما، قال سعيد بن جبير: قول العبد المذنب للسيد الفظ. وقال عطاء: لا تسمهما ولا تكنهما، وقل لهما يا أبتاه ويا أماه.
لأنه ما يلك تقول له مثلا يا أحمد، أبوك أحمد، فما تقول له يا أحمد، هذا شيء. شيء ثاني ما تقول له يا أبا إبراهيم. طب لماذا يا إخوان؟ يعني لماذا؟ هتقول له يا أبا إبراهيم، ها؟ كان مساواه يعني. ولا تقول له يا أحمد، هذا سوء أدب. لكن قل يا أبت يا أمي. نعم نعم نعم. لو عرفت منه هذا أنه يحب التكني أو كذا، ما في مشكلة. بس ما أظن يعني الأب يحب أن أحد يعني أن ابني يقول لي مثلا يا أبو عبد الرحمن. لا. نعم. نعم. ما في إشكال لو في اعتياد بينهم، يعني بيكون بقى من باب التلطف وإزالة نعم.
وقال أبو هريرة: ولا تمشي أمام أبيك ولا تقعد قبله ولا تستسب له. وقيل: أما في الظلمة فتمشي بين يديه.
نعم.
وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا الحرف قرأته الجماعة بالرفع، وقرأه عاصم بكسر الذال الذي هو ضد الصعوبة والكبر، أي لا تستصعب معهما، وليس هو من الذل الذي هو ضد العز.
نعم،
يعني تواضع لهما،
يعني وقف ضم جناح الذل، فالذل والذل. نعم،
يعني تواضع لهما ولا تتكبر عليهما. يقال دابة ذلول إذا كانت منقادة. وقال أبو حاتم،
وهنا قال وقرأه عاصم بكسر الذال، له عند عاصم وقف ضم جناح الذل، الذو بالكسر إلا يكون في شعبة، شوف كذا في القراءات. نعم،
وقال أبو حاتم الذلول من الناس السلس في الخير. وقال عروة بن الزبير لن لهما حتى لا تمنع من شيء أحباه.
نعم،
وقال مقاتل ألن لهما جانبك وأخضع لهما، واخضع لهما من الرحمة، أي من رأفتك عليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الإشارة فيه لأن الله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا من بر الوالدين، حتى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي سل الله تعالى لهما الآخرة.
يعني ما قلت مثلا ربي أصحب أبدانهما، ربي وفر أرزاقهما، ربي كذا، ولكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سألت لهم الآخرة. أما دنيا ما تعوض الوالدين في هذا، فيقول لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، حتى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي سأل الله تعالى لهم الآخرة. أي وقيل
اجعل في قلبي لهما رحمة أربيهما كما ربياني صغيرا.
نعم،
وقيل رب ارحمهما مثل رحمتهما إياي في صغري. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه من لم يدرك أبويه أو أحدهما فلا بأس أن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما إن تكونوا صالحين، أي أبرارا مطيعين فيما أمركم الله تعالى به بعد تقصيركم في حق الوالدين وغير ذلك من الفرائض، فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير في هذه الآية هي البادرة تكون من الرجل لا يريد بذلك إلا الخير ولا يضمر عقوقهما، فإذا رجع عن ذلك غفر له. الأوابين الرجاعين بعد المعصية والجفوة.
نعم.
فصل في بيان معنى البر. قال الله تعالى وبرا بوالديه. اعلم أن البر في اللغة اسم جامع للخير كله، ومنه قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي البر بر من آمن بالله، والبر الصلة. وفي الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الذي لا يخالطه شيء من المآثم أو من المأثم. والبيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا خيانة. اقتضت الآية أن تفيض عليهما خيرك، فهل أمن شرك؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدخل يحيى بن زكريا عليهما السلام رجليه في بحر الأردن وقد كاد العطش أن يذبحه، وهو يقول وعزتك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك. فسأله أبوه أن يأكل قرصا من شعير كان معهما ويشرب من الماء، ففعل وكفر عن يمينه فمدحه الله بالبر. وقد قال الحسن نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا.
نعم.
قلت انظر، فإن هذا العبد الصالح لم يذنب قط ولا هم. فقال الله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يريد أن الله تعالى سلمه في هذه الأحوال، فلا عصى في دنياه ولا يلقى سوءا في أخرى. وقد وصفه الله تعالى أنه كان برا بوالديه، ثم لما سأله أبوه أن يفطر بعد أن أقسم بالله ألا يشرب الماء عن عطش، فأحنس نفسه فأكل وشرب ثم كفر، فوصفه الله تعالى بالبر. ودلت الآية على أن
فإذا كان أخوك المسلم إذا أقسم عليك لزمك أن تبره، تبر قسمه، فكيف بأبيك؟ نعم. الجحدري يبقى ليس عاصم بن ابي النجود، ايوه، لا بس ما يقال عاصم عند الاطلاق، العاصم القارئ المعروف عاصم بن ابي النجود، ده اسمه عاصم الجحدري. نعم.
ودلت الايه على ان طاعه الابوين في غير معصيه فرض، ولو لم يبر قسمهما لكان عاقا. قال عبد الله بن واقد: لا تجد عاقا إلا كان جبارا شقيا. وقرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
الله أكبر، هذا استنباط جيد، هذا استنباط جيد، مثل ما نستنبط لا تجد معرضا عن السنة إلى صاحب هوى. قال تعالى: فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فما الذي يمنعك أن تتبع السنة؟ الهوى. كذلك لا تجد عاقا إلا جبارا شقيا. قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. فإذا لم تكن بارا بوالديك فأنت الجبار الشقي. نعم. لا تجد عاقا إلا كان جبارا شقيا. الله أكبر.
قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته فخورا، لقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
الله أكبر. نعم.
وأما قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا،
لأن وصف الإنسان بضد الشيء، وصف الإنسان بضده يدل على أنه إذا حرم من هذا الشيء كان بضده. ما الحامل على العقوق إلا أنك جبار شقي؟ ما الحامل على سوء الملكة إلا أنك مختال فخور؟ لأن افتخار ليمنع من مراعاة حق الموالي والعبيد وكذا، هو ماذا؟ هو الكبر. مثل هذا لا التفت إليه. أما إذا كان الإنسان بخلاف ذلك كان محسنا إليهما، مثل ما جاء في حديث أبي ضر في الصحيح: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس وكذا، ولا تكلفهم ما لا يطيقون. نعم.
وأما قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، فقد جاء في التفسير عشرة جميلة. والعرف والمعروف هو ما تعرفه العقول ولا تنكره وتألفه وتستحسنه، وهذه الوصية اللطيفة والصحبة الجميلة بالأبوين الكافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فما ظنك بهما إن كان إذا كان مسلمين.
باب أولى، إذا كان هذا مع كونهما كافرين فكيف إذا كان مسلمين؟ الطرطوشي رحمة الله عليه أقام الرسالة على ماذا؟ على مفتاح المصطلحات في الباب: البر، الإحسان، معروف، العقوق، الشكر. نعم.
فصل. وإذا ثبت تحريم العقوق فنقول الآن: الدليل على أن العقوق هو الأذية، ومعظم الظواهر التي ذكرناها منها قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. وقد بينا أن معنى التأفيف الأذية والنهي عنه للتحريم، فمن أبكاهما أو أحزنهما أو أغضبهما بإنشاء سفر أو انتقاص مال أو أخذ عرض وسائر ما يتأذيان به ولو بخائنة الأعين فقد ترك فرضهما فهو عاق قاطع.
إلا شيء يجب، سفر يجب كسفر الحج الواجب، فرضية الحج كسفر إلى طلب علم يتعين، نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، فأمر الولد بإضحاكهما يعني إرضاءهما بدلا من إبكائهما.
نعم.
فوجه الدليل كما سبق والأمر فيه على الوجوب، وكذلك سائر الظواهر التي تدل على البر والصلة والإحسان، ومن أقل بشيء من ذلك على غير اختيارهما فقد عقهما.
نعم.
فصل. حكم بر الوالدين في ترك الندب والنافلة. وأما الدليل على أن طاعة
عرفنا العقوق أنه حرام، والعقوق والأذية خلاصته يعني، وهو قطع ما يجب عليك تجاه الولدين من حقوق أوجبها الشارع عليك. ما تنزعوش تمر يعني، ما فيش توزيع تمر حطونك. فحينئذ ما يجوز للإنسان أن يقصر في حق أو يمنع حقا أوجبه عليه الشارع تجاه الوالدين. نعم.
فصل. حكم بر الوالدين في
طيب بالنسبة لترك الندب والنافلة، ها هل يطاع الوالدين في ترك ذلك أم لا؟ نعم.
وأما الدليل على أن طاعتهما في غير معصية واجبة، وأن طاعتهما في ترك القرب والنوافل واجبة، فقوله صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأقل درجات الجهاد أن يكون نفلا مندوبا. وأيضا فإن الجهاد قد يفضي إلى الشهادة، وفيها رضا الله تعالى وحياة الأبد. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم رضاهما على دعواه في ذلك. وعلى هذا لو دعياه في أول وقت الصلاة وجبت طاعتهما، ولأن طاعتهما فرض والصلاة في أول وقتها ندب.
نعم، يعني أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت فإنه يجب عليه أن يطيعهما وأن يؤخر الصلاة عن أول وقتها. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز، لأنه طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف. نعم.
فصل. وأما الدليل على أن صحبتهما،
ويدل على ذلك أيضا الطاعة في الندب والنافلة ما جاء في حديث جريج كيف أنه عوقب برؤية وجوه المميسات لما لم يخرج من الصلاة النافلة. نعم.
فصل. وأما الدليل على أن صحبتهما وإن لم يدعوانه إليهما أفضل من سائر نوافل البر من جهاد وطلب علم وصلاة وغيرها، فمعظم النصوص المتقدمة.
نعم.
منها حديث مسلم في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة،
يعني أنا الآن بين مثلا أن أقوم الليل وبين أن أمرض أمي وأقوم معها وأرعيها ونساء وغير ذلك، والمرض قد يختلف، هناك نوع من المرض مرض نفسي وهذا يحتاج إلى أن تؤانس المريض وأن تكلم معه وكذا، وهذا سيفوت عليه قيام الليل ولا يمكن الجمع، لكن لو أمكن جمع أجمع وأقلل وردي، إن كنت أقوم بثلاثة أجزاء أقوم بنصف جزء، أقوم بربع وأصلي 11 ركعة على هذا نحوي وأتفرغ، لكن لو ما أمكن الجمع فأي الأمرين أقدم؟ أقدم مؤانسة الأم أو الأب. نعم. نعم. معذور معذور، إذا كان يجهل معذور. نعم. لا لا يستجاب. نعم. كانت آية، الله أكرم جريج أصلا، فكانت آية لجريج وكانت تعليما للأمة والناس. نعم.
قال منها
حديث، لعل هذا من الحكمة يعني في عقوبته ولو كان جاهلا ليحصل هذا، فحصلت العقوبة في الظاهر، لكن كانت العقوبة كرامة حصلت له في هذا. نعم.
قال منها حديث مسلم في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله،
جريج كيف عوقب مع كونه يجهل وهذا. نعم. فالذي يظهر أن أراد الله هذا بحكمته البالغة أن يكون هذا حصل لجريج مع أنه في الظاهر أنه لما يعق عمدا وقصدا أو يترك الإجابة وهو يعلم، لبيان هذا الحكم بعد ذلك ولبيان أيضا حق الوالدين، وفي نفس الوقت لتقوى جريج كانت هي نفسها نفس هذا الأمر آية وكرامة له، حيث دعت المرأة أن التي زنى بها هو الراعي فأنطق الله عز وجل الصغير. نعم.
قال: منها حديث مسلم في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. وروي: ففيهما فجاهد، وهذا نص. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صحبتهما جهاد، لأن في الجهاد تحمل المشقات وكراهة النفوس، ومثله في صحبة الأبوين، لأن معظم خدمتهما والقيام عليهما وغسلهما وإماطة الأذى عنهما وميراث طعامهما وغسل أطمارهما وإبالة حالهما مستكره على النفوس ثقيل على الطباع في غالب العادة. ومعناه أن فرض الجهاد
سمي جهادا، ففيما فجاهد، والجهاد من الجهد والمشقة وغير ذلك، ولهذا الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذا فيه المشقة، إشارة الجهاد، الكلمة هذه فيها المشقة، فكأن هذا مما يشق على النفوس، لكن دائما مع الاحتساب لا مشقة. المشقة الطبيعية تزول بماذا يا إخوان؟ بالحسنة الشرعية يحتسبها الإنسان، ولهذا يكون الجهاد مع كون مشقة تتشوف في النفوس، واه اللي راحت الجنة فإن الأشوم راح تجد خلف هذا الجبل، ويتلقى الطعنات والضربات ولا يتململ، بل الآخر حرام بن ملحان لما طعن أخذ الدم وقال: فزت ورب الكعبة. فلا يعينك على المشقة التي تكون طبيعية وكذا، ما يعينك على تجاوزها إلا الاحتساب الشرعي، ولهذا ما في مشقة مع الاحتساب، بل هناك الشوق للحسنة ولو كان فيها مكابدة. ولهذا كم من الناس طلب العلم بمشقة في الظاهر، يتوسد بيوت هذا ويتعرض في الصحراء لكذا ويشرب بولة ويصر ويتعب، لكنها بالنسبة له ايه؟ لذة. طيب بلال رضي الله عنه، يا ترى كان يعذب وضع الصخرة ولا يتلذذ بوضع الصخرة؟ التلذذ المعنوي طبعا، فهذا ما يجد ألم ذلك من جهة، ماذا؟ من جهة تضيق نفسه، لكن مع وجود هذا تسعد نفسه لأنه يعمل ذلك لله، فتهون نفسه عليه في ذات الله. نعم.
ومعناه أن فرض الجهاد على الكفاية يحمله الخاص عن العام، كغسل الموتى والصلاة عليهم ومواراتهم في قبورهم، فلما سقط عنه فرض الجهاد بتحمل غيره أمره بلزوم والديه.
تمام. ولو كان فرض عين لما لوجب عليه إتيان الجهاد. نعم.
وأقل
ولما رخص له في الجسم على والديه، هذا من أدلة كون الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. نعم.
وأقل درجات الجهاد أن يكون مندوبا، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فضل صحبتهما على فضل الجهاد هذا، ولم ينقل أنهما منعاه ولا بكي إشفاقا عليه ولا توجهت عليه ولا توجبت عليه طاعتهما،
أو توجهت يعني صار الله وجه الوجه الوجوب يعني. نعم.
فما الظن عند المنع وبكائهما؟ وهذا حديث عظيم الوقع في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن له أبوين ليقال له كانت له حاجة أو بكاء أو وشفقة، بل علق الحكم على مجرد الأبوة. وأيضا فإنه لا صحبة أجل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي،
يعني الجهاد عمل عظيم، صحبة النبي عمل عظيم، ومع ذلك قال ارجع ففيهما فجاهد. نعم.
ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم
وقال فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. نعم.
ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صحبتهما على صحبته، وناهيك بصحبته وسيلة وداعيا إلى الله تعالى وقربه. ومعلوم أن العلا بأسره والخير بحذافيره صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، هذه خذها بقى في جانب وحدها تحفظ. معلوم أن العلا بأسره والخير بحذافيره صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولهذا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ماذا قال الصحابة؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله. ولهذا الصحبة لا تقارن بشيء بشيء. الصحابي 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 أفضل ممن يأتي بعده، ولا أحد يعدل صحابيا من التابعين وتابع التابعين والأمة إلى يوم الدين، لا أحد يعدل الصحابة. ولهذا لما أراد أحدهم أن يفاضل بين عمر بن عبد العزيز رأس التابعين وإمام من أمة التابعين وبين معاوية رضي الله عنه، ماذا قال؟ غبار أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز أو كذا. نعم.
قال: ثم ندب الولد إلى صحبتهما دون صحبته صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت بايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي لفظ آخر: لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما. ويدل عليه حديث جريج قال صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت: يا جريج. فقال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات. وكانت تأوي إلى صومعته راعية غنم، فولدت من راع وقع عليها، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته فواقعني. روى أبو الليث في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان جريج الراهب فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته، يعني لأنه في ذلك الوقت.
يقول في عشيق بني ضعيف في ضعيف الجامع موضوع. نعم.
يعني لأنه في ذلك الوقت كان الكلام الذي يحتاج إليه في الصلاة مباحا، وكذلك كان في أول شريعتنا ثم نسخ، فلا يجوز أن يجيبها إلا أن يعلم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن يقطع الصلاة.
نعم، يعني يقول لأنه في ذلك الوقت كان الكلام الذي يحتاج إليه في الصلاة مباحا، وكان ذلك في أول شريعتنا ثم نسخ، فلا يجوز أن يجيبها إلا أن يعلم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن يقطع الصلاة، لكنه استمر. نعم، فيه التنبيه اللي ذكرنا. قال إيه في بيان علة؟
قال: فيه قصة جريج وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه.
نعم.
ولكن لما علم الله تعالى صدق حليمة لطف بهما وأظهر مكانتهما عنده بما أظهر من كرامته.
نعم.
قال الشيخ: دل الحديث على أن طاعتهما في غير معصية واجبة، ودل الأثر على أن للأم أن تدعو على الولد عند المخالفة، ودل الأثر على أن احتجاب الولد عن أمه عقوق، ودل الأثر على أن الدعاء كان مجازاة على جنس المعصية، لأنه لما منعها أن تنظر إلى وجهه وينظر إلى وجهها دعت عليه أن يبتليه بالنظر في وجوه المياميس وهن الزواني، ففي حلول العقوبة عليه دليل على إخلاله بفرض الإجابة.
نعم، ودل هذا هو بقى المشكل، ففي حلول العقوبة عليه دليل على إخلاله بفرض الإجابة. يبقى إذن هو الذي وقع منه قد يكون في الشرعة وكذا يستوجب ماذا؟ مؤاخذة. هذا دليل على أن الذي وقع منه يستوجب مؤاخذة، ومن هنا استجيب للأم في ذلك. وأما يعني مثل هذا في شريعتنا، إن كان الإنسان يعمد وهو يعلم أنه في النفلة يطيع الأم ويجيبها ثم إنه أصر على ذلك فهو آثم، لكن إذا كان يجهل ذلك فإن الله لا يؤاخذ الجاهل. فعلى كل حال الذي يظهر أنه يكون جريج قد وقع منه ما استحق أن يجاب للأم فيه. أما عندنا فالنبي يقول يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يعني لو كان بجهل فالإنسان لا يؤاخذ. فهل الذي وقع من جريج كان بجهل وأوخذ لأنه مثل هذا التخفيف لم يكن عندهم وصار عندنا في هذه الأمة، أو أن الله عز وجل هذا الأمر وإن كان في صورة العقوبة إلا أنه ليس بعقوبة، فإنما أكرم الله عز وجل الأم باستجابة الدعاء فكان لها آية لصدقها، وأكرم الله جريج بأنه جعل نفس الواقعة التي رأى فيها وجوه المميسات نفس الواقعة هي كرامة له بإظهار فضله حيث نطق الصغير، فيكون حصل لصدقهما معا هذا الأمر، يكون حصل لصدقهما معا هذا الأمر، وليكون هذا على وجه عقوبة بالمعنى الشرعي وإن كانت في الصورة صورة عقوبة. يبقى أحد أمرين، إما ما ذكرنا الآن أنه ليس عقوبة حقيقية وإنما هذا صورة العقوبة، وإنما حصلت الكرامة للأم بإجابة دعائها ولجريج بحصول الكرامة، أو يكون الذي حصل منه استوجب ماذا؟ عقوبة في شريعته. نعم، هات كده نبطل.
وإن كان في حال ضجر وحرج ولم يكون على صواب، لأنه قد أجيب الدعوة لأمه بأن امتحن مع المرأة التي كذبت عليه، إلا أنه تعالى استنقذه بمراعاته لأمر ربه فابتلاه وعافاه، وكذلك يجب الإنسان أن يراعي أمر ربه ودينه ويقدمه على أمر دنياه فتحمل عقوبة.
نعم.
قال ودل أيضا على أن في السفر عقوقا، لأنه إذا كان عاقا بالاحتجاب وترك الجواب مع الحضور ففي غيبته بالسفر أعظم.
هذا استنباط دقيق أيضا. نعم.
قال ودل أيضا على أن طاعتهما واجبة في ترك النوافل.
نعم.
قال ودل الأثر أيضا على أن أعمال
مما يدل على خروج الفرائض عن ذلك. نعم.
ودل الأثر أيضا على أن أعمال العاملين وإن كثرت وطاعة المطيعين وإن عظمت وزهادة الزاهدين وإن انتهت لا يوازي يسير العقوق.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ما شفعت له هذه الطاعة في صومعته أمام ماذا؟ يسير العقوق كما يقال. نعم.
وجريج كان من أعبد بني إسرائيل وأفضل أهل زمانه، خرقت له العادة وكوشف بالكرامة، فقال للمولود من أبوك؟ قال الراعي، ثم عوقب بأن لم يجب نداء أمه، بأن لم يجب نداء أمه، فما الظن بمن كان دونه في الفضل وفوقه في العقوق.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني هذا جريج يحصل له ذلك، والذي رفض الإجابة فيه لم يكن عقوقا بمعنى أذاها وضربها، فكيف بمن كان منه العقوق وهو دون جريج؟ نعم.
فإن قيل طلب العلم والتجارة لا يشبه الجهاد لأن الجهاد غرور والمجاهد معرض،
يعني يغرر بنفسه حتى يقتل. نعم.
والمجاهد معرض للقتل والجراح وفقد الأعضاء بخلاف طلب العلم والتجارة لأنه يسلم في الظاهر. فالجواب أن يقال الولد بالغ حر رشيد عاقل فلم يملك منعه من طلب الشهادة التي فيها رضا معبوده ولا ولاية لأحد ولا الإمام العادل له منعه من غير سبب. فإن قيل لأنه قد يقتل فتتضاعف حسراتهما وفيه أعظم الضرر عليهما، قلنا على الأذية يدور الأمر، وقد جعل الله تعالى لهما عليه فيها سلطانا وسلبه فيها فيه اختياره وحرم عليه أذيتهما. وإن كان في الشهادة رضا الرب ثم إن كان في الجهاد أذيتهما ففي سفره أيضا في حج نافلة أو عمرة أو طلب علم وفضيلة أو تجارة أذية عليهما، ولهذا منعاه وناشداه الله تعالى وحزن وبكي وتولها خلفه ثم تحققت الأذية عليهما. فإن قيل لا سواء، فإن أذية الجهاد أعظم لجواز أن يقتل بخلاف مسألتنا، قلنا هذا فرق باطل مصادم لسائر النصوص، منها قوله تعالى فلا تقل لهما أف، وهو عبارة عن أقل الأذية، والأذية محرمة بإجماع المسلمين على أنه إن كان في الجهاد تغرير ففي كل سفر تغرير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسافر وما له على قلة إلا ما وقى الله تعالى، يعني على هلك.
نعم.
وأيضا فإن
لا الشيخ الألباني كان في الحاشية هنا. نعم.
وأيضا فإن لا نسلم أن المنع من الجهاد كان للتغرير بل هو لحق الأذية، فإنه ذكر في الحديث الأبوة والجهاد ثم جاء الحكم مرتبا على الأبوة، فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوة حيث قال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم، قال فارجع إليهما. وهذا نص في التعليل، فلا يجوز أن يترك تعليل صاحب الشريعة ويحال على غيره. وأيضا فإن في ترك السفر ترك فضيلة في غير معصية، وطاعتهما واجبة على ما قررنا، والواجب رعاية الفرض.
نعم، وتقدم على النفل. نعم.
فصل في طلب العلم. واعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الولد إذا هم بطلب علم نظرت إن كان يطلب علما مفروضا عليه فلا طاعة له ما فيه، وإن كان يهاجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
وله أن يهاجر
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى.
يعني كما سبق يفرق بين العلم إذا وجب والعلم إذا كان ماذا؟ إذا كان نافلة. يقول وقد قدم النبي صحبتهم على نوافل الجهاد على ما بيناه، وأما إن كان في بلده يجد مدارسة المسائل والفقه على طريقة التقييد وحفظ أصول العلماء فأراد أن يضعن لبلد آخر يتفقه فيه على مثل طريقته لم يجز إلا بإذنهما، لأنه ليس لإسقاط فرض. وإن أراد المهاجر التفقه في الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومواقع الخلاف ومراتب القياس، فإن وجد في بلده ذلك لم يجز له الخروج إلا بإذنهما. ليه؟ لأنه هذه المهمات يستطيع أن يحصلها في بلده، وإن لم يجد ذلك في بلده انتبهوا التفقه في الكتاب والسنة معرفة الإجماع مواقع الخلاف مراتب القياس، إن لم يجد ذلك في بلده فليخرج ولا طاعة لهما في منعه، لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض على الكفاية. ولهذا قال سحنون من كان أهلا لتقييد العلوم ورجاء الإمامة فعليه فرض أن يطلبها، واحتج بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللي عنده معرفة بمصطلحات العلم وعنده معرفة بهذا وعنده استعداد لهذا الأمر يبقى يتعين عليه ما لم يتعين على غيره. ليه؟ لأن فرض الكفاية يقوم بهؤلاء. طيب بالنسبة للشبهات قال: فأما طاعتهما في الشبهات فواجبة، فلو كان الابن في الطعام على غاية الورع إما من كسب يده أو من جهة قد عرف طيبها وأبواه يأكلان من الأسواق وسائر ما في أيدي الناس بالتجارات، فإن تأذي وتنغص بانفراد الولد بطعامه وجبت طاعتهما في الأكل معهما. يعني هو يقول لك أنا بتنزع عن في الأسواق والتجارات لأن فيها شبهات ولا أكل للحلال. نقول: أنت لم تجزم بالحرام في الكسب، وعليه إن كان يغضبان إن لم تأكل معهما وطعامهما من الأسواق وجب عليك أن تأكل معهما. واضح يا إخوان؟ طيب إلى أن قال: مسألة، فإن قيل ما قولك إن أنشأ الولد سفرا لتجارة وطلب دنيا؟ فالجواب أن ننظر، فإن كان إنما يرجو في كسب السفر مثلما يرجى في كسبه وهو مقيم فلا يخرج إلا بإذنهما، وإن كان يرجو أكثر من ذلك نظرت، فإن كان في كفاف وإنما يطلب تكاثرا فلو أذن له أبواه لنهاية عن الخروج فضلا إذا نهيه، فلو أذن له أبواه لنهياه عن الخروج. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم هددهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وإن كان إنما يطلبها لمصالحه ومصالح أهله وما لابد الناس منه في مؤنم ووظائفهم اللازمة لهم، وما إن لم يكسبوا لحقتهم الحاجة الفادحة والضر البين والحاجة إلى الناس، فلا تعطى لهما في ذلك. انتبهتم؟ يبقى بالنسبة للسفر ينظر هل هو محتاج إليه وبدون السفر في الكسب والتجارة وكذا ستعرض لمشقة، يسافر ولا يلزم الإذن. طب إن كان لا يتعرض لشيء من هذا وبلده يحصل في هذا الأمر أو عنده الكفاية، إذن يستأذنهما. قال: وهذا الكلام عدل يفصل المشكلات. ألا ترى أنه لو أشرفوا جميع الهلاك لمسغبة لحقتهم وللولد طعام يسد رمق واحد فإنه يأكله دونهما؟ لو أشرفوا جميع الهلاك. مسألة، هو يريد أن يبين إيه؟ أنه كيف يقدم الكسب اللي بدونه يترتب مشقة بالغ على الولد على طاعة الوالدين هنا. يقول: لو حصل الآن فقر وحاج وموجود طعام لا يسد إلا رمق واحد، والابن والأبوان موجودان، ماذا يفعل؟ يقول: ألا ترى أنه لو أشرف جماعة الهلاك لمسغبة لحقته وللولد طعام يسد رمق واحد فإنه يأكله دونهما؟ فإن قيل: أليس قال مالك إذا احتلم الغلام فليذهب حيث شاء وليس أبوي منعه؟ قلنا: هذا وارد في الحضانة، لأنه قبل أن يحتلم كان تصرفه في مأواه وما بيت باختيار كافله دون اختيار، فإذا احتلم لم يبقى عليه من حقوق الحضانة شيء، وليذهب بنفسه حيث شاء. فالبلوغ مسقط لأحكام الحضانة موجب لأحكام البر والعقوق، فقبل بلوغه يتحقق منه عقوق لعدم التكليف، وبعد البلوغ لا حضانة لقيامه بنفسه. ومعنى قول مالك فليذهب حيث شاء أي قد أفلت عن أحكام الحضانة. طيب، مخالفة الولدين في النوافل هذه سبق، قلنا بأن النافلة لا يجوز له المخالفة في ذلك، أما الفريضة فلا يجوز، أما في النافلة فإنه يقدم طاعة الوالدين. طيب، قال فصل في صلة ذوي الأرحام. نعم.
روى البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم، وبيّن النصوص رحمه الله تعالى في الصلة وتحريم قطيعة الرحم وهي كثيرة سبقت الإشارة إليها. ثم قال: فصل في الأجداد والجدات. يقول: إذا ظهر القول وخزن العمل وأتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. وسائر الأخبار الوردة في هذا الباب قد ذكرنا في أول كتاب. فإن قال قائل: ما قولك في الأجداد والجدات؟ فالجواب أني لم أرى فيه نصا لأحد من العلماء، والذي عندي والعلم عند الله أنهم لا يبلغون مبلغ الآباء. يعني هل يبلغ الجدات والأجداد مبلغ الآباء؟ والدليل عليه أشياء. فيقول: لا يبلغون مبلغ الآباء. والدليل: وإن كان الجد يسمى أبا، أبا، بدليل أن الأب، أن الجد لا يرث في وجود الأب، مما يدل على أن الجد لا يبلغ رتبة الأب، أن الجد لا يرث مع الأب، وأن الجد لا ترث مع الأم. والدليل على ذلك أشياء، أحدها أنه لا يقال لهما والدان فلا يدخلان تحت قول أنشكر لي ولوالديك. عجيب هذا في الأجداد والجدات، لا يقال لهما والدان، لا يقال لهما أبوان، ولا فرق بين الأب والوالد، ولا تحت قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وإنما يقال لهما آباء على سبيل المجاز، ولذلك يجوز سلب الاسم عنهم. فيقول القائل لجده: ليس هذا أبي، وسلب الاسم أصدق أي على المجاز. وإذا كان كذلك فلفظ الواحد يتناول الحقيقة والمجاز على ما وضحته في أصول الفقه، أصلا ما في مجاز، وهذا وجه ضعيف. كونه علل بأنهما لا يقال عليهما والدا، لا يقال عليهما، هذا وجه ضعيف. وإن كان طبعا كما قلنا رتبة الأب الذي أنت منه ليس كرتبة الجد. طيب، الثاني أنهم يدخلون في التثنية في قول تعالى: أحدهما أو كلاهما، فلو أرادهم لقال أحدهم أو كلهم. ومنها الثالث منهم ما رواه مسلم في الصحيح أن رجلا قال لصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. ثم قال: قال ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم أدناك أدناك. طيب، ورواه أبو داود في السنن قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك. الحديث. وجه الدليل أن السائل استفصل النبي في أعيان من يبر، ففصل النبي الجواب فبدأ بالأم وجعل ثلاثة أرباع البر، ثم ثنى بالأب، ثم ثلث من سواهم بلفظ المستاق وهو الأدنى، فالأدنى اقتضى هذا ترتيب من سوى الأب والأم. الترتيب ما في إشكال، لا شك أن الترتيب ما في إشكال، لكنه يدخل في جملة البر الجد والجدة، لكن ليس حقهما كحق الوالدين المباشرين، لا شك في هذا. طيب، ولهذا قال، وهذا التعديل صريح في المسألة: وإنما يربي الولد والده دون أجداده وسائر أرحامه، فاقتضى اختصاصهما بالأحكام التي اشتملت عليها المسألة. طيب، يعني يريد أن يقول الفضيلة الواردة في الوالدين وبر الوالدين وكذا إنما تتناول الأب والأم، إنما هل تتناول الأجداد والجدات؟ لا تتناول ذلك، وإن كان لهما من الحق ما لهما، فلهما حقوق، لكن لا يبلغ ذلك مبلغ الأبوين. طيب، قال: فصل: من هم ذوي الأرحام؟ فإن قال لنا قائل: أوضح لنا من المراد بذوي الأرحام. قلنا: قال بعض العلماء من أهل النظر: صلة الرحم إنما تجب إذا كان هناك محرمية، وذلك في كل شخصين، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفروا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة، لأنهم يجوز أن ينكح بعضهم بعضا. والدليل على صحة هذا أنه يحرم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها، لأن الجمع بينهن يؤدي إلى قطيعة الرحم بينهن من أجل الغيرة فتقطعنا، وكل ما أدى إلى قطع الواجب كان حراما. ويجوز الجمع في النكاح بين بنتي العم وبنتي الخال، انتبهوا، العمة والخالة، البنت والعمة ما يجوز، البنت والخالة ما يجوز. طيب بنت العم، يقول يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. يعني عندي بنت عمي محمد تكون عندي، وبنت عمي إبراهيم تكون عندي، هذه مسألة يجوز الجمع. لكن البنت والعم لا، البنت والخالة لا، لكن بنت العم محمد وبنت العم إبراهيم يجوز. وإن تغيرنا وتقاطعنا، وما ذلك إلا لأن صلة هذا الرحم ليست بواجبة، لأنه يجوز أن ينكح بعضهم بعضا، يبقى هو علق على هذا. والصواب تعميم، وأن صلة الرحم تشمل كل هؤلاء، الأعمام وأولادهم والعمات وأولادهن والأخوال والخالات وكل ذلك يشمله. يقول وقد لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى، فقال يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم، وهم كل شخصين، لو كان أحدهما ذكرا الآخر أنثى لم يتناكحا، لأن القرابة تقتضي كون المال صلة، فاسترجعوه يؤدي القطيعة. قال الشيخ رحمه الله: وأما أنا فرأيت في الحديث إن الله تعالى يسأل عن الرحم ولو بأربعين، فإن صح الحديث والله أعلم به يقتضى سقوط اعتبار المحرمية ويجب صلته سواء كان محرما أم لا. والمعروف عند الفقهاء في ذوي الأرحام كل من ليس بعصبة ولا ذي سام، وهم ولد الأخوات وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم، وبنو الأخوات للبنات، وولد بنات الإبن، وبنات الأعمام والأخوال والخالات، ولدهم وعلى الأعمام من الأم، وبنوهم والعمات وأشقاؤهم لأب أو لأم، والجدات والجدة أم أب الأم ومن أدنى منه. وروى ابن سيرين قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كان عمر يمنع أقرباءه ابتغاء وجه الله، وأنا أعطي أقربائي ابتغاء وجه الله، ولم يرى مثل عمر. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: مر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ووجه أن هذا المال خضرة حلوة، والتجاور يوجب التزاحم عن الحقوق واستفاء المنافع، وذلك يورث الوحشة وقطعة الرحم. شوف الكلام الجميل، مر الايه الأرحم ايه يتزاوروا ولا يتجاوروا. يا الله سبحان الله، هذه فائدة هذه. نعم. وقال محارب بن الذثار: إنما سموا أبرارا لأنهم بروا الأباء والأبناء، وكما لوالدك عليك حق فكذلك لديك عليك حق، وذكر شعرا في ذلك. وفي المثل القديم: الإسلام رحم، وقال بعض الحكماء: الصلة بقاء والقطيعة مصيبة، وكان يقال: من منعه الأقرب أباح الله له الأبعد. وقال عمرو بن الذثار: احذروا ثلاثا فإنهن متعلقات بالعرش، النعمة تقول يا ربي كفرت، والأمانة تقول يا ربي أكلت، والرحم يقول يا ربي قطعت. هذا كلام جيد، استنباط جيد. وقال جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون الحساب. ثم قرأ: والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شوف يا أخوالي الاستنباطات الجميلة. وقيل لأعربي: ما تقول في ابن العم؟ قال: عدوك وعدو عدوك. وقيل عربي: ما تقول في ابن العم؟ قال: عدوك وعدو عدوك. ما معناها؟ ها؟ نعم، يعني مثل ما نقول احنا في العم، يعني انا اخويا على ابن عمي، وانا ابن عم على الغريب. وروي ان رجل من اشراف العرب دخل على بعض الملوك فوقع في اخيه، وفي المجلس رجل يشنأه، فشرع معه في القول، فقال: مهلا، فإن لا أكل لحمي ولا أدعه لآكل. نعم. وكان يقال أو ليؤكل، يعني العقوق ثكل من لم يثكل. وقال علي: من ضمن لي وحيدة ضمنت له أربعا: من وصل رحمه طال عمره، وأحبه أهله، ووسع له في رزقه، ودخل رحمة ربه. الله أكبر. اضمن لي واحدة اضمن لك أربعة. وقال الحسن: ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق، فإن الثواء فيهم قليل. ثم ختم رحمه الله بفصلين، أحدهما معنى الزيادة في العمر. فإن قيل: فما معنى قول النبي صلة الرحم تزيد في العمر مع قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قلنا: ذكر ابن قتيبة أن زيادة في العمر تكون على وجهين، أحدهما سعة الحال وزيادة في الرزق وعافية البدن وتنعيم البال، على ما جاء في بعض الحديث أن الله تعالى أعلم موسى أن يميت عدوه، ثم رآه بعد يسف الخوص فقال: يا ربي وعدتني أن تميته، فقال: قد فعلت ذلك فإني قد أفقرت. وقديما قيل: الفقر والموت الأكبر. يبقى احدهما ساعة الحال. طيب والمعنى الثاني ان الله تعالى يكتب اجل عبده 100 سنة ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته او بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير 70 سنة، فاذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية ووصل ذلك النقص فعاش 30 أخرى حتى يبلغ 100 وهو الاجل الذي لا مستأخر عنه ولا مستقدم. تمام. يبقى الزيادة اما ان تكون حسية فعلا في زيادة العمر ويكون هذا من المعلق من القدر الذي يعلق على الصلة، او ان تكون البركة، او ان تكون ماذا، او ان تكون البركة. ثم ختم بهذا الفصل. فإن قيل فما معنى قولك قولي صلى الله عليه وسلم أنت وملك لأبيك، قلنا قد قررنا أن الولد من نطفة الأبوين وأن تربيتهما تربيتها وتغذيتها ونشأها حصل من الغذاء ثم من اللبن ثم من الطعام وكل ذلك للأبوين، فمن يزرع الحب ويغرس الشجر فإنه يكون الحب والثمر للزارع والغارس، غير أنه قام الدليل على أنه ليست القضية كذلك على العموم، فإنه لا يملك أن يبيعه ولا يشتريه أن يشتريه فيستخدمه رقيقا فيبقى أن يراد به أحكام الملك لا نفس الملك. أنت ومالك لأبيه هو ما يملكك أنت يبيعك ويشتريك، لكن الأحكام على نحو قول نبي بين العبد من الكفر ترك الصلاة، ولا يكفر المسلم ترك الصلاة فيثبت أن المراد به أحكام الكفر ومن أحكام الكفر القتل فيقتل ترك الصلاة. الحقيقة هذا تأويل عجيب، هذا بعيد، لا الكفر كفر وده وصف لكن هذا تأويل من لم يرى كفر ترك الصلاة. وعلى هذا النحو قول أبي بكر لما قال له النبي منفعني مال قط منفعني مال أبي بكر، فقال أبو بكر هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، أراد أن أقوالك وأفعالك نافذة فيه وفي مالك نفوذ قول مالك الأشياء فيه، فيلزمه طاعته في غير معصية ويخص بالترويح وينفق عليه إذا احتاج لحق الأبوة لا لمعنى زائد عليه بخلاف الزوجية والمال. ثم علت المسألة وتضاعفت القضية وقرن الفاطر سبحانه شكره بشكره في باب الإكرام والعبودية له فقال فلا تقل لهما أف، وفي باب الأذى والأذية وهذا مقام لا يعقله إلا العالمون بالله، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة العلمية المباركة في هذا الكتاب المبارك وهو بر الوالدين الطرطوشي رحمه الله. أنبه أنه بمشيئة الله تبارك وتعالى إن كانت هذه اللحظات هي آخر لحظات هذا الشهر المبارك، فنسأل الله عز وجل القبول، قبول العمل، قبول الصيام والصلاة وتلاوة القرآن، وأسأل الله ألا يختم هذا الشهر بلحظات إلا وقد أعتق رقابنا من النار ووافانا وجازانا في هذا الشهر أعظم ما يجازي عبدا من عباده. وإن كان غدا إن شاء الله هو تمام رمضان، فغدا هيكون عندنا إن شاء الله درس نتم فيه تفسير الزهري بإذن الله من الظهر، إن كان غدا من رمضان فعندنا الدرس الظهر إن شاء الله، وإن كانت هذه الخاتمة فنسأل الله أن تكون خاتمة خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.